أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الرحمن من الآية 54 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآيات الكريمات فيها وصف لنعيم الجنة الذي يتفضل الله به على عباده المؤمنين، وهو استكمال لأوصاف سابقة كثيرة فيما يتعلق بالجنة ليرغب إليها المؤمن وليحرص عليها غاية الحرص لما فيها من النعيم المقيم. فذكر عن حال أهل الجنة أنهم في حال راحة وطمأنينة متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فتكلم عن البطانة قبل الظهارة. وإذا كان هذا حال البطانة فإن الظهارة أعلى وأعظم وأكرم. بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، والمراد بالجنتين التي مر ذكرهما جنة من ذهب وجنة من فضة، جنة للسابقين وجنة لأصحاب اليمين، والجنة يعني الثمار دانية قريبة في متناوله، لا يتعبون في الحصول على هذه الثمار بل هي تأتيهم بيسر وسهولة. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله فسر موضوع الاستبرق بطائنها من استبرق وهو ما غلظ من الديباج، وقال هو الديباج المزين بالذهب، فنبه على شرف الظهار بشرف البطانة، فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا قال عبد الله بن مسعود هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر، يعني هي أعلى وأكرم. وقال مالك بن دينار بطائنها من استبرق وظواهرها من نور. وجن الجنتين دان أي ثمرهما قريب إليهما، متى شاءوا تناولوه على أي صفة كانوا، يعني سواء كانوا على جنوبهم أو على الاتكاء الذي هم يستقرون فيه فإنها تأتيه الثمرة كلما أرادها، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي لا تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه تكررت في السورة كثيرا، وهي تذكير للإنس والجن بهذه النعم وهل يكذبون بشيء من ذلك. ولا شك أن من كذب بشيء من نعيم الجنة أو عذاب النار المذكور في القرآن الكريم فلا شك أن هذا التكذيب كفر والعياذ بالله. ولهذا كان رد الجن على الجن المؤمنة على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم هذه السورة: لا نكذب بشيء من آلاء ربنا، أي لا نكذب بشيء من نعمه. ثم لما ذكر الفرش ذكر النساء اللاتي يتمتع بهن المؤمن على هذه الفرش، فذكر قاصرات الطرف أي غضيضات عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئا في الجنة أحسن من أزواجهن، قاله ابن عباس وقتادة وعطاء، يعني أنها راضية تمام الرضا بزوجها ولا تنظر إلى غيره ولا تطمح إلى غيره، بل هي قاصرة الطرف عليه على زوجها. وهذا يدل على أن من صفات المؤمنة أن تقصر طرفها على زوجها وأن لا تطلق بصرها في الرجال، ويوم القيامة ليس هناك شيطان يوسوس للناس في الجنة وليس فيه نفس أمارة بالسوء، وكل الناس المؤمنين الداخلين في الجنة هم من أفضل الناس وأكرمهم وأجملهم وأحسنهم. وذكر عن هؤلاء النساء أنهن أبكار، يعني ما استخدمهن إنس ولا جن، ولهذا قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني جاءته بكر ما اقترب منها لا إنس ولا جن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهذا فيه دلالة على أن الجان يدخلون الجنة، لكن هل هم يختلطون مع المسلمين أم يكونون في ناحية، وأنهم أيضا يستمتعون بنساء الجن المؤمنات كما يستمتع المؤمنون بهؤلاء النساء المؤمنات. ثم ذكر من صفتهن كأنهن الياقوت والمرجان، أي هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، والمرجان هو اللؤلؤ. وذكر عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء 70 حلة من حرير حتى يرى مخها. وذلك أن الله تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم اصطفيته لرأيته من ورائه. وروى الإمام أحمد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين، على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. وذكر الإمام مسلم في صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا، الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فهذا يدل على أن النساء أكثر، إذا كان كل مؤمن له زوجتان فيدل على أن النساء أكثر من الرجال. وذكر أيضا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الروحة هي التي بعد الزوال بعد الظهر، والغدوة التي في أول النهار. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما، يعني بين السماء والأرض، ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال المحقق وسنده صحيح، وهذا فضل من الله عز وجل. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الحقائق شيء عظيم. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الجنة. وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي لمن أحسن العمل في الدنيا هل له جزاء إلا الإحسان إليه في الآخرة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا يدل على أنه لا بد من عمل، ولا بد أن يحسن العبد العمل، وأعظم الإحسان أن يخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله عز وجل، كما جاء في تفسير الإحسان لما سأل عنه جبريل، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه العبادة في هذا الحال هي تكون في غاية الإخلاص لله، ما دام أنك كأنك تراه فأنت لا يمكن أن تلتفت عن الله بعملك إلى غيره، وأنت لابد أن تحسن هذا العمل، أن تعبد الله كأنك تراه، فهذا الإحسان. وذكر أن جزاء الإحسان أن يحسن الله إليهم هذا العطاء الكبير. وهذا أيضا فيه رد على المرجئة الذين يهونون شأن العمل ولا يحفلون بالعمل كثيرا، ويعتمدون على إطلاقات، والعمل أمر في غاية الأهمية، يعني لا بد من أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة، ولهذا يجزى على هذه الأعمال إذا بذل جهده. أما ما جاء عن أن بعض الناس يعني بتوبة أو نحو ذلك، فإن لأن هذا التوبة هي تمسح ما قبلها، تمحو ما قبلها، فهو إذا تاب توبة نصوحا من الذنوب فإنه أحسن العمل، إذا كانت خالصة لله عز وجل، إذا رجع إلى الله عز وجل وأناب إلى الله واعتمد على الله وتوكل على الله عز وجل، فإن هذه التوبة عمل صالح يجب ما قبله، كما أن الإسلام عمل صالح يجب ما قبله. ولذلك من هذه حاله فإنه يدخل في أهل الإحسان وينال هذا الجزاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، نفس الكلام فيها تكرر في التفسير. ثم قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهذا يدل على أهمية مقام الخوف من الله عز وجل، وأكبر دافع للعمل هو الخوف، أكبر دافع للعمل هو الخوف من عذاب الله عز وجل، الخوف من أن يختم له بسوء، الخوف من أن يغضب الله عز وجل عليه. ولا شك أن العمل محبة لله عز وجل وتعظيما هو من أهم الأعمال، لكن الخوف دافع قوي، ولهذا يخاف الأنبياء ويخاف المرسلون، ولا يمكن أن يتجرد المؤمن من الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما ما يقوله الصوفية أننا نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته وإنما محبة له، فكلام باطل، فإن الأنبياء يخافون الله عز وجل ويطمعون في جنته، ولهذا يستعيذون كثيرا من عذاب الله عز وجل، ويسألون الله عز وجل الجنة، فهم مع محبتهم العظيمة لله عز وجل، إلا أن الخوف والرجاء حاضر في قلوبهم، وقد مر معنا الحديث الذي كان فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. وتقول عائشة: أتخشى، يعني أتخشى أن يضيع منك هذا الدين؟ فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالخوف هو داب الصالحين، الخوف الذي لا يمنعه من الرجاء، لا بد أن يكون عنده رجاء. أما الخوف إذا تجاوز حده وجعل الإنسان ييأس من رحمة الله أو من روح الله عز وجل، فإن هذا خوفه غير طبيعي، خوف غير شرعي، وهو مثل خوف الخوارج، فإنهم كانوا يكثرون العبادة كثرة أكثر من المطلوب، ويخافون خوفا شديدا، لكن ذهب منهم الرجاء، الرجاء غير موجود عندهم، بعكس الزنادقة الذين يذهب منهم الخوف ويتوسعون في الرجاء. ولهذا قيل: من تعبد الله بالخوف وحده فهو فيه شبه من الخوارج، ومن تعبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهذا فيه شبه من المرجئة. ولا بد من أن يوازن العبد بين الخوف والرجاء، يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل، وعنده أمل في عفو الله تبارك وتعالى، ويخشى من أليم عقابه، يخشى من أن يمكر الله عز وجل به، يخشى من أن يطمس على قلبه، فيكون على وجل وحريص بحيث لا يرتكب الأعمال التي تسبب غضب الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولهذا ذكر هنا الحديث الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة. من خاف أدلج، يعني سرى، أدلج يسير في الليل وأسرع، ومن أدلج بلغ المنزل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، يعني الذين يسيرون في الليل فإنهم يقطعون مسافة ويصلون إلى المنزل. ثم ذكر الله عز وجل: ألا إن سلعة الله غالية. وسلعة الله هي الجنة، وهي لا شك غالية، كيف مر معنا أنواع ما فيها من الخيرات وما فيها من النعيم المقيم، وما شيء لا يخطر على بال. وهذه السلعة المقابل لها النار تماما، يعني ما في منزلة بين المنزلتين، ما في مكان أنك لست في الجنة ولا في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكر حديث أبي الدرداء الذي مر معنا، كأن أبي الدرداء استشكل أن بعض الناس يصدر منهم العصيان، فهل هؤلاء عندهم خوف من الله وهو يصدر منهم العصيان؟ ولا شك أن المؤمن لا يزول عنه الخوف، لكن أحيانا تغلبه شهوته، فهذا باقي عنده الخوف، ليس متجرد من الخوف تماما، المؤمن غير متجرد من الخوف تماما، لكن تغلبه شهوته. ولهذا يذنب العبد ذنبا ثم يتوب ويستغفر الله ثم يذنب ذنبا ثم، فالله عز وجل ذكر هذا حال الشخص الخائف الذي كلما أذنب ذنبا استغفر الله تبارك وتعالى، فقال عنه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. فهنا خوفه حاضر وعنده خوف، لكنه يغفل. ولهذا جاء في الحديث: لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه يغفل عن الإيمان هذا. وليس معنى ذلك أنه زال الإيمان بالكلية، بعضهم قال أنه يرتفع عنه كالظلة ثم إذا أقلع من المعصية عاد إليه، وبعضهم يقول أنه في حال مواقعة المعصية ليس حاله كحال المؤمنين الذين لا يقعون في هذه المعصية، وإذا انتقص العمل جاز نفيه إذا انتقص ركن من أركان العمل جاز نفيه، وهذا معروف في أسلوب العرب، يعني إذا أخطأ ولدك ولم يقم بالبر الواجب عليه تقول أنت لست بولدي، والمراد ليس المراد أنك تنتفي منه وتنفي نسبه، لكن من شأن الولد أن يبر بأباه، فأنت لم تفعل البر فجاز أن ينفى. فليس كل ما وجد نفي عن في ذنب من الذنوب عن الإيمان يدل على أنه كفر الكفر الأكبر، وإنما السياق يحدد ذلك. يعني أيضا ليس كل نفي لا يزيل الإيمان بالكلية، ليس صحيحا، فإنه لو ارتكب ناقض من نواقض الإيمان تقول لست بمؤمن، ولو ارتكب ما ينقص الإيمان ويخدش الإيمان تقول لست بمؤمن. فكيف تفرق بين النصين؟ السياق يحدث ذلك، السياق يحدد القول الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، والأدلة لما تجتمع. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما، قال هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن، قال الله تعالى ومن دونهما جنتان. وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، فالأوليان للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين. وقال عن هاتين الجنتين مدهامتان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. ما معنى مدهامتان؟ قال من شدة الخضرة كأنها تميل للسواد، يعني الخضرة الآن إذا اشتدت ترى الشجرة وهي في غاية الخضرة كأنها سوداء أو دهماء، لكنها هي في الحقيقة باقية في الخضرة. ولهذا قال من شدة الري من الماء، أي قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء، يعني هذه لما يكثر عليها الماء وتكون جنة متنعمة لما تنظر إليها كأنها سوداء، لكن هي في غاية الخضرة. هذا معنى مدهامتان أي خضراوان، ومن قال ممتلئتان من الخضرة يعني المعنى واحد ما فيه. وقال بعضهم ناعمتان، ولا شك في نظارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال في العين، وقال فيهما عينان نضاختان، يعني الأولى التي للمقربين قال فيهما عينان تجريان، الأولى التي للمقربين فيهما عينان تجريان، لكن هذا هنا قال فيهما عينان نضاختان أي ممتلئتان ولا تنقطعان. وقال في الأولى فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال ها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الإفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم، وهنا قال ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره، ونخل ورمان، وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما، يعني أفضل الفواكه ثمر النخل وثمر الرمان، ولهذا جاء الذكر لهما وأفردهم الله عز وجل بالذكر. وأورد هنا الحديث الذي جاء في فضل النخل، قال جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قالوا أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعاف. قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا، يعني يخرج منهم فضلات؟ قال لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. يعني الأكل الذي يأكله يخرج عرقا ورائحته من أزكى الروائح، فلا يحتاج إلى قضاء حاجة ولا إلى حمام وإلى غير ذلك. وإن كان المحقق هذا السند ضعفه وقال سنده ضعيف. وقال ابن عباس نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وألين من الزبد، وليس له عجب، يعني ليس له نوى. وهذا الأثر قال رجاله ثقات وسنده صحيح. فيهن خيرات حسان، قيل خيرات كثيرة حسنة في الجنة، وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. ثم قال حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، فهن قاصرات الطرف. قال ابن مسعود إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب، يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك. قال البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. انظروا إلى نعمة الله عز وجل. وهذا حديث رواه البخاري لا شك في صحته، خيمة من لؤلؤ مجوفة عرضها 60 ميلا، فيها زوايا، بعض نسائه في زاوية لا ترى المرأة الثانية، هذا المؤمن يطوف على هذه وعلى الثانية في هذه الخيمة المجوفة، متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، لأنه مر معنا أنهم متكئين على فرش، هذه الفرش عليها رفرف خضر وهي الوسائد. وقيل الرفرف رياض الجنة. وعبقري حسان، قال العبقري الزرابي، وقيل عتاق الزرابي يعني جيادها، وقال مجاهد العبقري الديباج، وقال الحسن البصري وعبقري حسان قال هي بسط أهل الجنة. وذكر أقوال عن السلف كثيرة في وصف هذه الفرش. ثم قال بعد ذلك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلوا الله يغفر لكم، يعني عظموه واشكروه. وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا حديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه، يعني القائم بحقوقه، فلا هو مغالي متجاوز الحد ولا جافي عن القرآن. وذكر أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني أكثروا في دعائكم من قولك يا ذا الجلال والإكرام، لأن هذه من أعظم صفات الله عز وجل أنه صاحب العظم والكبرياء. ألظوا يعني إلزموا واحرصوا واجتهدوا أن تذكروا في دعائكم يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الحديث أخرجه أبو يعلى وله شاهد يتقوى به، ورواه أيضا الإمام أحمد وقال المحقق سنده صحيح. عن ربيع بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي. ومعنى ألظ فلان بفلان يعني إذا لزمه، فالمراد إلزموا هذا في دعائكم. وهذا أيضا يعني فيه ترغيب في الدعاء، وفيه ترغيب أن تدعو بأسماء الله الحسنى، يعني أن تكثر من دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، مثل الحي القيوم، مثل ذو الجلال والإكرام، مثل الأحد الصمد، إلى غير ذلك من أسماء الله الكثيرة التي وردت في القرآن. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، يعني إذا سلم من الصلاة، لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم إن أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا حديث في صحيح مسلم أنه يقول ذلك بعد السلام: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام. وبهذا نختم هذه السورة الكريمة سورة الرحمن، ويأتي بعدها سورة الواقعة. فإن سورة الرحمن عن فضائل الجنة، أكثرها عن فضائل الجنة وما فيها من خيرات، وسورة الواقعة تتكلم عن أهوال يوم القيامة، وهي سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، والواقعة من أسماء يوم القيامة. وقد جاء في الأثر الذي رواه الترمذي وقال حسن غريب: قالوا لرسول، قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، يعني ظهر فيك الشيب. قال: قد شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون. وإذا الشمس كورت، شيبتني هود والواقعة، يعني أن الشيب غالبا يكون من الخوف، إذا اشتد خوف الإنسان شاب، ولهذا يوم القيامة يكون الولدان شيب، الناس يعرفون ذلك، إذا الآن خاف الطفل فيخرج فيه شيب، فالخوف له تأثير في الشيب. ولأن هذه السورة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها قوارع وفيها حديث عن يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، فيخاف الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا مما نتج عنه أنه عجل عليه الشيب. وأما خوف الأنبياء والمرسلون فهو واضح يوم القيامة في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة دعاء الأنبياء: اللهم سلم سلم، يخافون خوفا شديدا. وذكر أثرا رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري إلى آخر السند، قال: مرض عبد الله بن مسعود الصحابي المشهور، عبد الله بن مسعود الهذلي من البدريين الذين حضروا بدر ومع هذا انظروا إلى شدة خوفه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان فقال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي. قال ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. قال ألا آمر لك بعطاء؟ وهذا يدل أنه في خلافته، يعني كان عثمان خليفة في ذلك الوقت. ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه. قال يكون لبناتك من بعدك. قال أتخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرآن كل ليلة سورة الواقعة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وهذا الحديث ضعفه ابن الجوزي وضعفه الألباني، يعني لم يثبت هذا الحديث أنها إذا قرأت تكون أمانا من الفقر، لكن قراءة القرآن والحرص على قراءة القرآن هذا فضل عام مطلق الواقعة وغيرها. وذكر الإمام أحمد بسنده عن جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، وكانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. هذا التخفيف عنده، أنه كان يقرأ الواقعة ونحوها من السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. قال ابن كثير الواقع من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وكما قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني عن الكافرين لا يدفع عنهم، لا يستطيع أحد أن يدفعه. وقال تعالى ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب قال لا بد أن تكون، وقال قتادة ليس فيه مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة، يعني هذا خبر من الله أنها سوف تقع قطعا. وأما قوله خافضة رافعة قال تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم، وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم، وإن كانوا في الدنيا وضعاء. قال هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وذكر أثار كثيرة في خافضة ورافعة، وهذا معناها واضح أنها تخفض أقوام، تخفض المتكبرين ورفعت المتواضعين، يعني لما يضربون كمثال هم يذكرون أمثلة على التفسير، فكل من انحرف عن الحق فإنها تخفضه، وكل من قام بالحق فإنها ترفعه. ثم ذكر كيف تكون هذه الواقعة؟ قال: هذه الواقعة التي تحصل إذا رجت الأرض رجا، أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. قال جمع من السلف ومنهم ابن عباس: إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع: كرج الغربال بما فيه، وهذا كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة هي هذا الرج، رج الأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وبست الجبال بسا، أي فتتت فتا، وهذا كقوله يعني صارت الجبال كثيبا مهيلا، فكانت هباء منبثا. قال عن علي رضي الله عنه: هباء منبثا كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال ابن عباس: الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت، يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا. وذكروا يعني تفسيرات كلها من ضرب الأمثلة، المعنى ذلك أن الجبال تزول تتفتت وتطير وتذهب. قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصناف، ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم. وطائفة سابقون بين يديه، وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذكر ابن كثير مجموعة آثار، لكن كلها في سندها ضعف التي ذكرها هنا. ثم قال سبحانه وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثلة من الأولين، ما المراد بالأولين؟ قال: جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. قد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين، فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية، وبالآخرين هذه الأمة، وهذا اختاره ابن جرير، واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. لكن الذي جاء في صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء قال: لما نزلت، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزلت إذا وقعت الواقعة، نكمله إن شاء الله في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.